بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال رحمه الله: قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، قيل نزلت في المنافقين، ومعنى يشرون أي يشترون، يعني الذين يختارون الدنيا على الآخرة، معناه آمنوا ثم قاتلوا. وقيل نزلت في المؤمنين المخلصين، معناه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ويختارون الآخرة. فذكر البغوي رحمه الله قولين في معنى هذه الآية، وهذان القولان كلاهما مبني على أن الذين هو الفاعل، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، فالذين هو فاعل فليقاتل. وهؤلاء الذين قالوا إن الذين هو الفاعل منهم من فسر الآية بالمنافقين، أي قالوا هو أمر للمنافقين بالقتال، فيكون معنى يشرون هنا بمعنى يشترون، فإن يشرون تأتي في القرآن بمعنى يشترون وبمعنى يبيعون. وأكثر ما وردت يشري في القرآن بمعنى يبيع، إذن هذا المعنى الأول، أن الآية في المنافقين، وأن معنى يشترون أي يشترون، بمعنى يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، فكأن الآخرة ثمن والسلعة هي الدنيا، فاشتروا الدنيا وقدموها وفضلوها وجعلوا الآخرة ثمنها. إذن فما معنى الخطاب للمنافقين فليقاتل في سبيل الله هؤلاء المنافقون؟ المراد كما قال البغوي معنى آمنوا ثم قاتلوا. والمعنى الثاني أن الآية في المؤمنين المخلصين، ويشرون بمعنى يبيعون، أي فليقاتل في سبيل الله هؤلاء المؤمنون المخلصون الذين يبيعون الدنيا بالآخرة، يبيعون الدنيا ويضحون بها ويتركونها لأجل الآخرة. هناك قول آخر لبعض المفسرين أن الذين مفعول به، وأن فاعل يقاتل مستتر يعود على المؤمن الغازي، المؤمن النافر الذي قال الله فيه في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا، ثم قال فليقاتل، أي المؤمن النافر يقاتل الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يشرون معنى يشترون، أي ليقاتل الكفار الذين يقدمون الحياة الدنيا ويختارونها على الآخرة. أكثر المفسرين على المعنى الأول، وأن الذين فاعل، بل عامة من رأيت من المفسرين عليه. وهذا المعنى الثاني أن الذين مفعول بذكره ابن كثير في تفسيره، ولم يذكر سواه، ابن كثير لم يذكره إلا هو، وهو ظاهر ما جاء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما في تفسير الطبري. فما هو المتبادر إلى الأذهان من هذه الآية؟ هل الذين فاعل أو مفعول به؟ ما هو الذي يتبادر إلى ذهن قارئها؟ ها؟ فاعل؟ ها؟ نعم، يتبادر أنه مفعول به. ها أيضا، من عنده؟ نعم، فاعل، يعني معنى الآية أنه حث يقاتل هؤلاء الذين يشرون الحياة الدنيا به، هم يقاتلون، فمحتمل. أما أنا فكان المتبادر إلى ذهني أنه مفعول به الذي ذكره ابن كثير وذكره ابن زيد بن أسلم، ظاهر هو ما نقل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أن المعنى بعد أن ذكر الله النفير قال فليقاتل، أي هؤلاء الذين ينفرون، هذا الذي ينفر يقاتل الكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي الذين يقدمون الحياة الدنيا على الآخرة، يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، فالآخرة كأنها ثمن قدموه مقابل حياتهم الدنيا. والمعنيان محتملان. ثم على المعنى الثاني أو على المعنى الأول أن الذين فاعل، محتمل أنها في المنافقين ومحتمل أنها في المؤمنين، وهو أرجح أنها في المؤمنين. لماذا؟ أولا لأن المنافق لا يؤمر بالقتال في سبيل الله، يؤمر بالإيمان منافق قبل أن يقاتل في سبيل الله، فلا يوجه الخطاب للمنافق مباشرة بالأمر في سبيل الله بالجهاد في سبيل الله، هذا هو الأصل، وأنه يؤمر بالإيمان. ثانيا أنه كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله قال: وأكثر ما استعملت يشري في القرآن بمعنى يبيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي يبيعها. قال رحمه الله: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل يعني يستشهد أو يغلب يظفر فسوف نؤتيه في كلا الوجهين. ولو قال في كلا الحالين كان أحسن، فإنهما حالان يكون فيهما الإنسان، والوجهان يطلقان على أمور العلم، الأمور التي ليست حسية، أمور من أمور العلم. ولكن لو قال في كلا الحالين أي سواء في الحال الذي يقتل فيه أو الحال الذي يغلب وينتصر فيه، فسوف نؤتيه في كلا الوجهين أجرا عظيما. ويدغم أبو عمرو والكسائي الباء في الفاء حيث كان، أو يغلب فسوف، أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال أخبرنا زائر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة. وهذا الحديث في الصحيحين وهو شاهد للآية: فيقتل أو يغلب. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجعه الله إلى أهله بما يرجعه من غنيمة وأجر، أو يتوفى فيدخله الجنة. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، وفيه إثبات الفضل والأجر له المجاهد في كل حال، سواء قتل أو رجع فهو مأجور. وتأمل كيف سماه الله أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولا يعظم الله تعالى الشيء إلا وهو عظيم، فالمجاهد أجره عظيم. قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون لا تجاهدون في سبيل الله، في طاعة الله، يعاتبهم على ترك الجهاد. والمستضعفين أي عن المستضعفين، وقال ابن شهاب: في سبيل المستضعفين لتخليصهم، وقيل: في تخليص المستضعفين من أيدي المشركين، وكان بمكة جماعة، نعم مستضعفين، إما أن يكون معطوفا على سبيل، وإما أن يكون معطوفا على اسم الجلالة. إذا قلنا هو معطوف على سبيل فيكون معنى لا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين، وفي المستضعفين أي عنهم. وإذا قلنا هو معطوف على اسم الجلالة فالمعنى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين، ومعنى في سبيل المستضعفين أي في تخليصهم من أيدي المشركين، تقاتلون لأجل تخليصهم من الاستضعاف. قال البغوي وكان بمكة جماعة، جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. من الرجال والنساء والولدان يلقون من المشركين أذى كثيرا، الذين يدعون ويقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يعني مكة، الظالم أي المشرك، أهلها يعني القرية التي من صفتها أن أهلها مشركون. وإنما خفض الظالم لأنه نعت للأهل، نعت لما بعده، فلما عاد الأهل إلى القرية صار كأن الفعل لها، كما يقال مررت برجل حسنة عينه، وهذا معلوم عند العرب أنه إذا تقدمت الصفة على الموصوف وكان في الموصوف ضمير يعود على ما قبل الصفة، إذا تقدمت الصفة على الموصوف فالظالم هنا صفة لأهل مقدم عليه، وكان في الموصوف ضمير يعود على ما قبل الصفة، فالآن الموصوف أهلها فيه ضمير يعود على القرية، فإن هذه الصفة تتبع في الإعراب ما قبلها، هذه الصفة تتبع في الإعراب ما قبلها. وهذا من النعت السببي. هو في الحقيقة نعت لما بعده، ولكنه في الإعراب يتبع ما قبله. ومثل مررت برجل كريم أبوه، فكريم هو نعت للأب ولكنه تبع ما قبله في الإعراب لأنه جاء في هذا الضابط. فقول الظالم أهلها، الظالم هو صفة للأهل ولكنه خفض إتباعا للقرية. قال واجعل لنا من لدنك وليا، أي من يلي أمرنا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي من يمنع العدو عنا أن ينصرهم ويدفع عنهم المستضعفون. فاستجاب الله دعوتهم، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ولى عليهم عتاب ابن أسيد، وجعله الله لهم نصيرا ينصف المظلومين من الظالمين. قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، أي في طاعته، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في طاعة الشيطان. فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان، أي حزبه وجنوده وهم الكفار. إن كيد الشيطان، أي مكره، كان ضعيفا، كما فعل يوم بدر لما رأى الملائكة خاف أن يأخذوه فهرب وخذلهم. وفي هذه الآيات أن المؤمن مأمور بالقتال في سبيل الله، وأنه لا يقاتل في سبيل الله إلا من باع الدنيا بالآخرة، على أن الذين هو الفاعل، فتكون صفة هؤلاء المقاتلين أنهم يبيعون الدنيا بالآخرة. وأيضا في هذه الآيات أن المجاهد مأجور على كل حال، سواء قتل أو لم يقتل، سواء غنم أو لم يغنم، فهو مأجور. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، أي ولو مقدار فواق الناقة، وفواق الناقة ما بين الحلبتين، فإن الناقة تحلب ثم تترك وقتا ثم تحلب، فمن قاتل في سبيل الله هذا الوقت وجبت له الجنة. وكثير من الأدلة، بل أكثر الأدلة التي وردت، لم تقيد فضل الجهاد بأن يقتل بالشهيد. نعم الشهيد له فضائل، لكن ثبتت الفضائل الكثيرة للمجاهدين، أي وإن سلم وغنم. وأما إن قتل فأجره أعظم. وهكذا الذي لم يغنم أجره أعظم ممن غنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تغزو فتخفق وتصاب إلا تم أجرهم. فكلهم له أجر عظيم، ولكنهم يتفاوتون في الأجر. فالشهيد أعظم أجرا ممن لم يقتل في سبيل الله. والذي لم يغنم أعظم أجرا ممن غنم من الدنيا. والكل موعود بالأجر العظيم. أيضا في الآية التي تليها تحريض للمؤمنين على القتال، الله تعالى ينكر عليهم، يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن من مقاصد القتال في سبيل الله هو تخليص المستضعفين من الظلم. فمن مقاصد القتال رفع راية الإسلام، من مقاصد القتال إذلال الكفار، من مقاصد القتال تخليص المؤمنين المستضعفين بأيدي الكفار، وهو راجع إلى الأول لإقامة الدين، فهم يخلصون من الاستضعاف لأجل أن يقيموا دين الله. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن المستضعف يعان ويقاتل من أجله، فالمستضعف الذي لا يملك شيئا وغالبا ما يكون من النساء أو الولدان أو الكبار العاجزين أو من غلب على أمره، فهؤلاء يقاتل عنهم حتى ينجيهم الله تعالى. أيضا في هذه الآيات أن الذين يقاتلون المؤمنين ضعفاء، لأنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، والله تعالى أخبر أن كيد الشيطان ضعيف. فالذين يقاتلون المؤمنين مهما بلغت قوتهم أو كثرت أعدادهم فهم ضعفاء. فإن مع المؤمنين ما يرجحهم عليهم، معهم إعانة الله وتوفيقه ونصرته وتأييده، وهذا لا يساوي شيء من جهود البشر مهما بلغ. فهذا المؤمن يقاتل مع الله، وهذا الكافر يقاتل مع الشيطان، فلا مقارنة. فكيد الكفار ضعيف، ولو قوى المؤمنون عزائمهم ووثقوا بالله تعالى وجاهدوا الكفار لما وقف أمامهم أحد من الكفار، ولتضعضعت هذه الدول التي تسمى بالدول العظمى أمام قوة المؤمنين ولانهزمت. ولكن المسلمين قد خالطهم أيضا ضعف ليس باليسير بسبب البعد عن الدين. أخن يقول: مما يؤيد أن الذين في الآية فاعل قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. نعم، هي محتمل كما سبق، وعليه أكثر المفسرين، ابن جرير الطبري وكذلك البغوي هنا أخذا عن الثعلبي والقرطبي والشوكاني في فتح القدير، وأكثر المفسرين عليه. ومما يؤيد أن الذين هو مفعول به أن يشرون في القرآن أكثر من استعملت بمعنى يبيعون، فكلا القولين له ما يرجحه. أخي يقول: هل صلاة الضحى مستحبة مطلقا ويستحب الاستمرار عليها؟ وهل وجد من العلماء من قال إنها تترك في بعض الأيام؟ لأني سمعت من يقول ذلك. صلاة الضحى وردت فيها أدلة كثيرة، وشيخ الإسلام رحمه الله نقل الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. فالذين قالوا يتركها بعض الأيام عمدتهم هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها في كل يوم. ولكن قد جاءت أدلة كثيرة ترغب فيها وتفيد استحباب المداومة عليها والاستمرار، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، إلى أن قال: ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن صلاة الضحى هي تعتق هذه الأعضاء. وقال أبو هريرة وأبو الدرداء: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، ومنها ركعة الضحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهذه صلاة الضحى سماها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الأوابين. ولكن احتمل كثير من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها رحمة بالأمة خشية أن تفرض عليهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عائشة يترك العمل الصالح وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، فكان يترك بعض الأعمال الصالحة رحمة بالأمة. ولكن قد جاءت أحاديث كثيرة رغب فيها في صلاة الضحى تفيد أن فعل صلاة الضحى مستحب على الإطلاق، أي الاستمرار عليه. نعم، نحن في درس الدراري كنا ذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، وأن لو تترك بعض الأحيان، لكن من تأمل الأدلة يجد أن فيها الحث على الاستمرار على صلاة الضحى. أخ يقول امرأة مات زوجها وهم متنقلون في السكن، تارة يسكنون بعدن وتارة في الضالع وتارة خارج اليمن، وعند مرضه طلع إلى الضالع زيارة فمات، فأين تعتد زوجته؟ تعتد زوجته في المكان الذي تصان فيه، فإذا كان يوجد لها مثلا من يصونها في الضالع ويرعاها من محارمها، ولا يوجد لها كذلك أناس في عدن، فتعتد عند محارمها ومن يقوم عليها ما داموا يسكنون هنا وهناك. إضافة إلى ذلك أن الأصل أنها تعتد في المكان الذي مات فيه زوجها، وهو مات في الضالع مثلا، فتعتد فيه. والمرأة تعتد في المكان الذي تكون مصونة ومحفوظة فيه. لو فرض أنه لا يوجد عندها أحد هنا في الضالع، البلد الذي مات فيه زوجها، ومن يكون من محارمها ويرعاها في عدن، هذا الأفضل أن تعتد في عدن. أخ يقول الذي يصلي على جنازة أناس كثير لا يعرفونه، فهل يشفعون فيه؟ نعم، ظاهر الأدلة أنهم يشفعون فيه، والله تعالى يعرفهم به يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 إلا يشفعوا فيه. وجاء في حديث ابن عباس من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وهم يشفعون له وإن لم يعرفوه. وهذا ورقة يقول هل للرجل أن يترك أهله وليس عندها أحد وليس عندها هاتف ويذهب دعوة لأماكن بعيدة؟ الإنسان واجب عليه أن يرعى أهله وأن يحفظهم وأن لا يعرضهم للفتن، فهذا من التقصير أن يترك امرأة في بيت لوحدها وفي بلد هي غريبة فيه ويذهب لأماكن بعيدة ويغيب أياما عن بيته وليس مع زوجته أحد وليس عندها يعني مواصلة معه، فهذا من الخطأ ومن التقصير. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، والإنسان إذا أهمل أهله ربما دخل عليهم الضرر بسبب إهماله. ورأينا هذا أن من المهملين من يدخل على أهله ضرر بسببه، فقد تمرض المرأة هذه، قد يأتيها ما يخيفها، فإما أن يضع عندها امرأة تأنس بها وتتعاون معها على الطاعة، وإما أن يضع لها ما تواصل بإن حصل لها الشيء ولا يغيب عنها كثيرا. ونحن لسنا إخواني في الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمن الصحابة، نحن في زمن كثر فيه الشر، كثر فيه المنكر، فالإنسان يجب عليه أن يرعى أهله ولا يكون مضيعا غير مبال بمثل هذا الأمر، فهذا خطأ واضح، وهذا من الإهمال الذي قد يعود عليه بالضرر في أهله ويكون هو السبب. ونحن بالعادة نعرف طلاب العلم يخرج اثنان ثلاثة دعوة، يجمعون نساءهم في بيت وخرجوا، فمن ذلك يكون في أنس لهم، ومن ذلك يتعاون على الخير، ربما مراجعة في العلم أو تسميع، ويحصل خير عظيم. وهذا الذي نعرف عليه طلاب العلم سواء هنا أو في دار الحديث بدماج، حتى الحراس حين كانوا يحرسون في دماج يجمعون نساءهم في بيت وذهبوا يحرسون. وأما هذا التضييع فهو من الخطأ. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.